قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: باب من هاب الفتيا مخافة السقط. يريد بالفتيا هنا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يظهر من أحاديث الباب، لا يريد الفتيا بالمعنى الاصطلاحي، وإنما يريد بالفتيا هنا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يظهر من أحاديث الباب. مخافة السقط بفتح القاف هو الخطأ في القول والعثرة والزلة فيه. قال: أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم قال سألت الشعبية عن حديث فحدثنيه، يعني موقوفا لقوله بعد ذلك إنه يرفع إلى النبي، فحدثني من غير رفع. قال: فقلت إنه يرفع إلى النبي، إذن كان موقوفا لم يرفعه هو. فقال: لا، على من دون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا، فإن كان فيه زيادة أو نقصان كان على من دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإسناد صحيح إلى الشعبي رحمه الله تعالى. قال الإمام رحمه الله: أخبرنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي هاشم والرماني واسمه يحيى، قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة. عن إبراهيم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، فقيل له: أما تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا غير هذا؟ قال: بلى، ولكن أقول قال عبد الله قال علقمة أحب إلي. هذا صحيح مرسل وهو في الصحيحين. والمحاقلة مختلف فيها كما قال ابن الأثير، قيل هي اكتراء الأرض بالحنطة، هكذا جاء مفسرا في الحديث، والذي يسميه الزراعون المحارثة، وقيل هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما، وقيل هي بيع الطعام في سنبله بالبر، وقيل بيع الزرع قبل إدراكه، وإنما نهى عنها لأنها من المكيل، ولا يجوز فيه إذا كان من جنس واحد إلا مثلا بمثل يدا بيد، وهذا مجهول لا يدرى أيهما أكثر. والمزابنة هي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر، وأصله من الزبن وهو الدفع، كأن كل واحد من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه بما يزداد منه، نهي عنها بما يقع فيها من الغبن والجهالة. قال الإمام رحمه الله: أخبرنا محمد بن كثير وهو ضعيف، عن الأوزاعي عن إسماعيل ابن عبيد الله وابن أبي المهاجر المخزومي أحد الثقات المأمونين، ولكنه لم يدرك أبا الدرداء. قال: كان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا حدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو نحوه أو شبهه أو شكله. إسماعيل ابن عبيد الله لم يدرك أبا الدرداء، فها هنا انقطاع، وكذلك محمد بن كثير ضعيف. قال الإمام رحمه الله: أخبرنا أسد بن موسى قال حدثنا معاوية عن ربيعة ابن يزيد لم يدرك أيضا أبا الدرداء، فحديثه هنا منقطع، ولكنه روي موصولا. قال: كان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا حدث حديثاً قال اللهم إلا هكذا أو كشكله، يتوقع. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن عمر بن فارس أحد رجال الكتب الستة، قال أنبأنا بن عون عن مسلم أبي عبد الله عن إبراهيم التيمي وإبراهيم بن يزيد التيمي أثنى عليه الأئمة، عن أبيه أحد كبار التابعين واتقه الجمهور وحديثه في الكتب الستة، عن عمرو بن ميمون هو الأودي روى عن جملة من فقهاء الصحابة الأعلام رضي الله عنهم جميعا، قال كنت لا تفوتني عشية خميس إلا وآتي فيها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فما سمعته يقول لشيء قط قال رسول الله، حتى كانت ذات عشية فقال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فغرورقت عيناه أي غرقتا بالدموع وامتلأتا بها، فغرورقت عيناه وانتفخت أوداجه، والأوداج ما أحاط بالحلق من العروق، فأنا رأيته محلولة أزراره، وقال أو مثله أو نحوه أو شبيه به، إسناده إليه إسناد صحيح. أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا أشعث وابن سوار، وأشعث بن سوار ضعيف، عن الشعبي وابن سيرين أن ابن مسعود رضي الله عنه كان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأيام تربد وجهه، أي احمر وجهه حمرة فيها سواد من شدة الخوف أو الهيبة أو الغضب، وقال هكذا أو نحوه، هكذا أو نحوه. الحديث ضعيف، وعلة الضعف أشعث ابن سوار. برنا سهل بن حماد والإمام الحافظ من رجال الإمام مسلم، قال حدثنا شعبة قال حدثنا توبة العنبري هو من ثقات أصحاب الشعبي وثقه الجمهور وحديثه في الصحيحين وغيرهما، قال قال للشعبي أرأيت فلانا الذي يقول قال رسول الله قال رسول الله، قعدت مع ابن عمر سنتين أو سنة ونصفا فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا هذا الحديث. الإسناد إسناد صحيح. قال أخبرنا أسد بن موسى قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد الله ابن أبي السفر والهمداني الثوري أحد أصحاب الشعبي الثقات وثقه الجمهور حديثه في الصحيحين وغيرهما، عن الشعبي قال جالست ابن عمر سنة فلم أسمعه يذكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إسناده صحيح أيضا. قال الإمام الدارمي رحمه الله أخبرنا عاصم بن يوسف اليربوعي الحافظ أبو عمرو الحناط من رجال الصحيحين، قال حدثنا أبو بكر وابن عياش عن أبي حسين عثمان بن عاصم ابن حسين الأسدي، والإمام الثابت أجمعوا على أنه ثقة حافظ كذا قال ابن عبد البر، عن أبي حسين عن الشعبي عن ثابت بن قطبة الأنصاري هو من أصحاب ابن مسعود، قال ابن سعد ثقة كثير الحديث، قال كان عبد الله رضي الله عنه يحدثنا في الشهر بالحديثين أو الثلاثة، ينزل عن درجة الصحة إلى درجة الحسن بسبب أبي بكر بن عياش. أخبرنا عثمان بن عمر قال أنبأنا يونس وابن يزيد الأيلي الحافظ الثقة أحد رجال الكتب الست، عن عبد الملك بن عبيد ذكره ابن أبي حاتم وسكت عنه ووثقه ابن حبان على قاعدته، قال مر بنا أنس بن مالك فقلنا حدثنا ببعض ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأتحلل. وإسناده إسناد صحيح. قال: أخبرنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال: كان أنس رضي الله عنه قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إسناده إسناد صحيح، وخرج في غير ديوان من دواوين السنة. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا عثمان بن محمد قال: حدثنا إسماعيل وابن إبراهيم الأسدي، وهو المعروف بابن علية، أحد أئمة الحديث وحفاظه، حديثه في الكتب الستة. حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد قال: كان أنس رضي الله عنه إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قال: أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال: حدثني السائب بن يزيد الكندي روى عن كبار الصحابة رضي الله عنه قال: خرجت مع سعد وابن أبي وقاص رضي الله عنه إلى مكة، فما سمعته يحدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رجعنا إلى المدينة. هذه الآثار كلها صحيحة عن هؤلاء الأصحاب رضي الله تعالى عنه. أخبرنا سهل بن حماد قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا بيان بن بشر عن الشعبي عن قرظة ابن كعب، والصواب بفتح القاف عن قرظة ابن كعب، هو الأنصاري الصحابي. عمر رضي الله عنه شيع الأنصار حين خرجوا من المدينة فقال: أتدرون لما شيعتكم؟ قال: قلنا لحق الأنصار. قال: إنكم تأتون قوما تهتز ألسنتهم بالقرآن اهتزاز النخل، فلا تصدوهم بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم، يعني في الأجر. قال: فما حدثت بشيء وقد سمعت كما سمع أصحابي. هذه الآثار كلها تبين لنا تحرز الصحابة رضي الله عنهم الذين نقلت عنهم هذه الآثار. وفي المقابل نجد بعض أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم يخافون من كتم العلم ويشفقون منه، فتوسعوا في رواية ما سمعوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكل من الطائفتين على خير. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. قال الحافظ: فيه ما كان بعض الصحابة عليه من توقي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عند الحاجة، خشية الزيادة والنقصان. وهذه كانت طريقة ابن عمر، بل هي طريقة أبيه أيضا وجماعة من أصحاب النبي رضي الله تعالى عنه. وإنما كثرت أحاديث ابن عمر مع ذلك لكثرة من كان يسأله ويستفتي، لأن ابن عمر من المكثرين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك يقول مجاهد: صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. ومع أن مجاهدا يقرر أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يحدث في تلك الرحلة بغير حديث واحد، إلا أن ابن عمر رضي الله عنهما من المكثرين من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو ثاني المكثرين من الرواية بعد أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال النووي في التقرير: وأكثرهم أي الصحابة حديثا أبو هريرة، ثم ابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وأنس وعائشة. وقال السيوطي في التدريب: ابن عمر روى 2630 حديثا. وذكر ابن الصلاح أن أحمد بن حنبل قال: ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الرواية عنه وعمروا: أبو هريرة وابن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله وابن عباس وأنس وأبو هريرة أكثرهم حديثا، وحمل عنه الثقات. طريقة عمر وولده عبد الله التي ذكرها ابن حجر، وهي توقي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عند الحاجة، هي الطريقة التي كان يسلكها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يخشون أن يزيدوا في الحديث أو ينقصوا منه، فيدخل الواحد تحت طائلة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الطريقة معلم بارز من معالم رواية الحديث عند الأصحاب، فهم يتوقون الرواية ما أمكنهم لما ثبت عندهم من النهي عن أن يحدث المرء بكل ما سمع، ولما ثبت عندهم من إثم من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويخوله ما لم يقل. وهم رضي الله عنه يوازنون بين التوقي للحديث رواية وأمانة التبليغ عن النبي صلى الله عليه وسلم وضرورة الخروج من إثم كتمان العلم. فمن نظر من الصحابة إلى أحاديث الترهيب من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم والتزيد في الحديث أقل الرواية ما أمكنه، ومن نظر منهم إلى أحاديث الترهيب من كتمان العلم حدث ما أمكنه. مثال من نظر إلى الترهيب من الكذب الزبير بن العوام. أخرج البخاري عن عبد الله بن الزبير قال: قلت للزبير: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال: أما إني لم أفارق، ولكن سمعته يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. قال الحافظ: وفي تمسك الزبير بهذا الحديث على ما ذهب إليه من اختيار قلة التحديث دليل للأصح في أن الكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه، سواء كان عمداً أم خطأً. والمخطئ وإن كان غير مأثوم بالإجماع، لكن الزبير خشي من الإكثار أن يقع في الخطأ وهو لا يشعر، لأنه وإن لم يأثم بالخطأ لكن قد يأثم بالإكثار، إذ الإكثار مظنة الخطأ، والثقة إذا حدث بالخطأ فحمل عنه وهو لا يشعر أنه خطأ يعمل به على الدوام للوثوق بنقله، فيكون سبباً للعمل بما لم يقله الشاب. لذلك لما استشار نافع مالكاً رحمهما الله تعالى في أن يؤم الناس في المسجد النبوي، ونافع إمام كبير من أئمة القراءة، فاستشار مالكاً في أن يؤم بالناس، نهاه مالك عن ذلك قال: لا تؤم بالناس في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: لأنك إمام متبوع، وربما زل لسانك بالشيء فحمله من وراءك على أنه وجه من الوجوه في القراءة، فأطاعه فيما أشار به عليه رحمهما الله رحمة واسعة. وهو جبل فيما يزاوله ويحاوله رحمه الله تعالى، ولكن قال إنك إمام متبوع، فلعل لسانك أن يزل ولا ينجو من هذا أحد، فيسمع منك حينئذ يقول من سمع هذا وجه فيحمل عنك، ويقولون قرأ نافع هكذا على أنه صواب ووجه وقراءة وهو خطأ في حقيقة الأمر. كذلك الشأن في من يؤدي الحديث وهو ثقة، فإنه يحدث بالخطأ يحمل عنه وهو لا يشعر أنه خطأ، يعمل به على الدوام بالوثوق بنقله، فيكون سبباً للعمل بما لم يقله الشارع. فمن خشي من الإكثار الوقوع في الخطأ لا يؤمن عليه الإثم إذا تعمد الإكثار. فمن ثم توقف الزبير وغيره من الصحابة عن الإكثار من التحديث. ومثال من نظر إلى الترهيب من كتمان العلم أبو هريرة رضي الله عنه. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك ألعنهم الله وألعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. يقول إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، إن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون. ففي قول أبي هريرة رضي الله عنه ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، قال الحافظ معناه لولا أن الله ذم الكاتمين للعلم ما حدث أصلا، لكن لما كان الكتمان حراما وجب الإظهار، فلهذا حصلت الكثرة لكثرة ما عنده. ثم ذكر سبب الكثرة بقوله إن إخواننا، وأراد بصيغة الجمع نفسه وأمثاله، والمراد بالأخوة أخوة الإسلام بلا ريب. قال الحافظ من أكثر منهم أي من الصحابة فمحمول على أنهم كانوا واثقين من أنفسهم بالتثبت، أو طالت أعمارهم فاحتيج إلى ما عندهم فسئلوا فلم يمكنهم الكتمان، على أن المكثر للروايات من الصحابة لم يكن مريدا للإكثار من حيث هو، ولكن كما قال الإمام أحمد فيما نقل عنه ابن الصلاح في المقدمة ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا الرواية عنه عمروا، أي طالت أعمارهم، فهؤلاء المكثرون طالت أعمارهم، احتاج الناس إلى علمهم فاستفتوهم فأجابوا ولم يسعهم أن يكتموا العلم، فمن هنا كثرت رواياتهم. وهذا ابن عمر رضي الله عنهما يتوقى الحديث ويرحل إلى المدينة بصحبة مجاهد أو يصحبه مجاهد، فمجاهد هو الذي في صحبته وليس ابن عمر في صحبة مجاهد، يصحبه مجاهد فلا يسمع منه مجاهد في الرحلة بطولها إلا حديثا واحدا، وابن عمر في الوقت ذاته من أكثر الأصحاب رواية وحديثا، لأنه يجيب عند الضرورة ويتأثم من الكتمان ويقصده الناس مستفتين، وهو في كل ذلك يتحرز من الرواية ويتوقى ما أمكنه. فيمكن القول بأن التحرز من الرواية والتوقي من الحديث كان شأن الصحابة أجمعين، وهو منهجهم جميعا وطريقتهم التي يلتزمون، لم يكن صفة خاصة ببعضهم دون بعض. هناك مفاهيم كثيرة معكوسة بما يتعلق بأمور شديدة الحساسية، فيما يتعلق الأمر هاهنا برواية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فسيأتي إن شاء الله في أن عمر رضي الله عنه كان يستحلف، بل كان يحبس بعض الأصحاب فلا يدعه يخرج من المدينة، بل كما مر وصى بعض الأنصار الذين خرجوا من أجل أن يبلغوا القرآن لمن يذهبون إليهم، فقال: تأتون قوما لهم بالقرآن دوي كدوي النحل، في رواية: فلا تشغلوهم بالحديث عن القرآن. هذه علة محترمة، يقول: لا تشغلوهم بالحديث عن القرآن، هم يجتهدون في كتاب الله تبارك وتعالى، فدعوهم، لا تشغلوهم بالحديث عن كتاب الله تبارك وتعالى. هذه العلة ليست لازمة، يعني لا تقع في كل حين وحال، ولكن تكون في بعض الأحوال دون بعضها، وعند بعض الأقوام دون بعضهم، فنزلها منزلتها رضي الله تعالى عنه. فذلك ما كان من الشأن استحلاف بعض الصحابة وفي طلب شاهدين على الحديث، إلى غير ذلك مما كان يأخذ به أحيانا أمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. لم يكن ذلك مظنة سوء بمن يستحلفه، ولا بمن يحبسه أن يبقيه في المدينة ولا يأذن له بالرحيل عنه، وإنما لأغراض صحيحة كالغرض الذي مر وغيره مما يأتي إن شاء الله جل وعلا. قد ينظر الناظر في واقعة من تلك الوقائع على حسب حال عصره، فيظن ظنه هو يقينا متحققا عند من أتت منه أحداث تلك الواقعة، كما مر في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس. عروة قال: بلغني أن عبد الله ابن عمرو قادم إلى الحج، هو يمر بالمدينة، فعائشة وجهته وقالت له: ابن عمرو سوف يأتي حاجا وينزل المدينة، وقد حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا، فاذهب إليه فاسمع منه. فرجع إليها بهذا الحديث، قال: سمعته يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. في العام المقبل جاء ابن عمرو حاجا، فلما نزل المدينة قالت عائشة لعروة: اذهب إليه فسأله عن الحديث الذي سألته أو سمعته منه عام أول، يعني في العام الفائت. فذهب إليه فسمع منه الحديث نفسه، ثم رجع فأداه بحرفه إلى عائشة رضي الله عنها. هل كانت عائشة تشك في صدق عبد الله بن عمرو في أنه يتزيد على النبي؟ حاشاها وحاشاه، وإنما عبرت هي بأمر قد يذهل عنه من يتناول الواقعة من أجل أن يسيء الظن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أجل أن يضعف الثقة بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قل: هؤلاء الصحابة يشك بعضهم في بعض، لأن هنالك من كان يضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك مما يهرفون به في هذا العصر وعصور سابقة. تقول عائشة بعد أن سمعت الحديث: إنه قد حفظ، قد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع. فكأنها كانت تختبر حفظه، لا تختبر أمانته في الأداء، وإنما تختبر حفظه، وهذا من باب عرض الحديث على نفسه كما مر. فهذه الأمور عندما تعرض لا بد من استقصائها ولا بد من معرفتها. وسيأتي إن شاء الله جل وعلا أن من النيات التي يستحضرها طالب العلم عند الطلب أن يدافع عن الشريعة المطهرة، أن يدافع عن الدين، وأن يرد زيغ الزائغين بالحجج النقلية والحجج العقلية. فالإنسان عندما يطلب العلم لابد من أن تكون عنده جملة من النيات، منها هذه النية، أنه يطلب العلم إلى ما يسبق هذه من أجل أن يدافع عن دين الله جل وعلا. كيف يدافع طالب العلم عن دين الله جل وعلا ولا يعرف حقيقة الأمر، ولا يحتاج إلى أن يعرف الشبهة ثم يساق إليه جوابها، وإنما لو عرف الحقيقة لاستطاع أن يستخرج الجواب من غير أن تعرض عليه الشبهة ابتداء، لأنه قد عيب على بعض المصنفين من الذين كانوا يأتون بشبهات أهل الأهواء والبدع فيقررونها ثم يشرعون في الرد عليه، فعيب عليهم أنهم يقررون هذه الشبهات بما لا يستطيع أصحاب الشبهات أن يقرروا، فيعرضون الشبهة عرضا حسنا، فيقولون ربما قرأ قارئ الشبهة ولم يقرأ جوابها فتستقر في نفسه، وربما قرأ الشبهة وقرأ الجواب ولكنه لم يفهم، لأنه قد يقرر المقرر الشبهة ولا يأتي بجواب صحيح عن تلك الشبهة، وإنما يكون الجواب ضعيفا فتستقر الشبهة في نفس من يقرأ. فنعرف الحق، فإذا عرفنا الحق عرفنا الباطل، فالخير نعرفه فنعرف الشر بفضل الله جل وعلا. جماعة آخرون من الصحابة يحدثون وإن لم تتحقق حاجة، يرون أن التبليغ قبل وقت الحاجة مرغب فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عني ولا حرج، إلى غير ذلك من الأدلة الداعية إلى نشر العلم وتبليغ السنة، ولكل وجهة وكلهم على خير، على أنه لما قل الصحابة رجحت كفة الفريق الثاني الذي يبث العلم وينشره ولا يتحرج من البث لما يتحرج من الكتمان. لم يكن توقي ابن عمر عن الحديث كما ذكر مجاهد في رحلته إلى المدينة بصحبة ابن عمر لأمر عارض يقتضيه السفر ومشقة الرحيل، وإنما كان منهجا في الحل كما هو في الترحال، لأنه قد يقول قائل في هذه الرحلة كان ابن عمر مريضا، كان مشغولا فلم يحدث، ولكن إنما أقل لا لأمر عارض يقتضيه السفر ومشقة الرحيل، وإنما كان الإقلال منهجا مستقرا عنده كما هو عند جملة الصحابة في الحل كما هو في الترحال. أخرج ابن ماجه بإسناده عن الشعبي قال جالست ابن عمر سنة فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ولم يكن ابن عمر وحده في ذلك، لأنه قد أخرج ابن ماجه عن السائب بن يزيد قال صحبت سعد بن مالك وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من المدينة إلى مكة فما سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث واحد، وهذا الأثر ذكره الدارمي وقد مر. كان من منهج أنس بن مالك في الرواية أنه إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا أتبعه بقوله أو كما قال رسول الله، كما في الآثار التي ذكرها الإمام الدارمي عن أنس وغيره. وقد أخرج ابن ماجه بإسناده عن محمد بن سيرين قال كان أنس بن مالك إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ففرغ منه قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن ملحظا آخر كان يلحظه كبار الصحابة كعمر رضي الله عنه وأن يساس كل قوم بما هو أقرب لما يصلح، فإذا كان قوم من الأقوام يشغلهم القرآن ويملك عليهم وقتهم فليس من الحكمة أن يصرفوا عنه صرفا قد لا يعودون بعده إليه، بل يكون الإقلال لا الامتناع من الرواية عين الحكمة ومعدن الصواب في سياسة هؤلاء القوم. الامتناع ممتنع لأنه لا يمكن أن تسير الأمور الشرعية إلا بالكتاب والسنة. فإذا قيل امتنعوا عن الرواية عن التحديث مطلقا، فكيف يفهم القرآن؟ كيف تؤدى الشريعة؟ ولكن هو الإقلال حتى لا يشغلوا عن القرآن. عن قرظة بن كعب قال: بعثنا عمر بن الخطاب إلى الكوفة وشيعنا، فمشى معنا إلى موضع يقال له صرار، فقال: أتدرون لما مشيت معكم؟ قال: قلنا لحق صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق الأنصار. قال: لكني مشيت معكم لحديث أردت أن أحدثكم به، فأردت أن تحفظوه لممشاي معكم، لكم تقدمون على قوم بالقرآن في صدورهم هزيز كهزيز المرجل، وأيضا دوي كدوي النحل، وأيضا اهتزاز كاهتزاز النخل، فإذا رأوكم مدوا إليكم أعناقهم وقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم أنا شريككم. هذا الحديث صححه العلامة الألباني وغيره. في رواية ابن عبد البر في الجامع أن عمر رضي الله عنه قال لهم: إنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحل، فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم، جردوا القرآن وأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، امضوا وأنا شريككم. فلما قدم قرظة قالوا: حدثنا. قال: نهانا عمر بن الخطاب. فيه أن قرظة قال: فما حدثت بعده حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس في أمر عمر لقرظة ومن معه بإتقان القرآن والإقلال من الحديث، ليس في هذا نهي عن الحديث والتحديث. فرق كبير بين الأمر بالإقلال من الحديث والنهي عن التحديث، مع أن الأمر بالإقلال هنا لمناسبة واضحة، وهي أن القوم لهم بالقرآن دوي كدوي النحل، ولا يريد عمر أن يشغلهم عن القرآن بشيء لحكمة يراها وفراسة يصدر عنها. وأما ما قيل من حبس عمر رضي الله عنه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بسبب الإكثار من الحديث، فقد روى فيه الخطيب حديثا ساق إسناده عن شعبة عن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال: بعث عمر بن الخطاب إلى عبد الله بن مسعود وإلى أبي الدرداء وإلى أبي مسعود الأنصاري، فقال: ما هذا الحديث الذي تكثرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فحبسهم بالمدينة حتى استشهد. وروى فيه ابن حزم حديثا نحوه عن شعبة عن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي قال: قال عمر لابن مسعود ولأبي الدرداء وأبي ذر: ما هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وأحسبه أنه لم يدعهم أن يخرجوا من المدينة حتى مات. ذكره ابن حزم في الإحكام. ثم قال: هذا مرسل ومشكوك فيه من شعبة فلا يصح ولا يجوز الاحتجاج به. قال الشيخ شاكر رحمه الله معلقا على قول ابن حزم هذا مرسل: يريد أن إبراهيم ابن عبد الرحمن لم يسمع من عمر، وقد وافقه البيهقي على هذا، وأثبت سماعه من عمر يعقوب بن شيبة والواقدي والطبراني، والظاهر أنه لم يسمع منه، فإنه مات سنة 96 أو 95 وعمره 75 سنة، فيكون قد ولد سنة 20 من الهجرة في أواخر خلافة عمر، فلا يتصور سماعه منه في تلك السن، وعلى ذلك لا تكون الرواية حجة ولا يؤخذ به. عدم سماع إبراهيم بن عبد الرحمن هو علة إسناد حديث الخطيب الذي مر، وهو معلول بالانقطاع فلا يحتج به. وأما نقد المتن فقد قال فيه ابن حزم هو في نفسه ظاهر الكذب والتوليد، لأنه لا يخلو عمر من أن يكون اتهم الصحابة في هذا ما فيه، أو يكون نهى عن نفس الحديث وعن تبليغ السنن إلى المسلمين وألزمهم كتمانها وجحدها وألا يذكروها لأحد، فهذا خروج عن الإسلام، وقد أعاذ الله أمير المؤمنين من كل ذلك. فلم يثبت بطريق يعتد به أن عمر رضي الله عنه حبس أحدا من الصحابة لروايته الحديث، هذا لم يثبت أصلا، أنهم يدندنون بذلك في الفضائيات ليل نهار، إن عمر كان يحبسهم ويضربهم لأنهم يكثرون الحديث ويكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. لم يثبت أنه منع أحدا ولا حبس لروايته الحديث، وإنما الثابت أنه كان يتوقع في التحديث وفي السماع، كان يأمر بالإخلال من الرواية ولم يأمر بالامتناع عن الرواية. علل الخطيب تجديد عمر في الرواية تعليلا حسنا فقال: في تجديد عمر على الصحابة في روايتهم حفظ لحديث رسول الله، وترهيب لمن لم يكن من الصحابة أن يدخل في السنن ما ليس منه، لأنه إذا رأى الصحابي المقبول القول المشهور بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم قد تشدد عليه في روايته، كان هو أجدر أن يكون للرواية أهيب، ولما يلقي الشيطان في النفس من تحسين الكذب أرهب. تعليل الخطيب هو تعليل ابن قتيبة قبله، حيث قال: كان عمر شديدا على من أكثر الرواية أو أتى بخبر في الحكم لا شاهد له عليه، وكان يأمرهم بأن يقلوا الرواية، يريد بذلك أن لا يتسع الناس فيها ويدخلها الشوب ويقع التدليس والكذب من المنافق والفاجر والأعرابي. وكان كثير من جلة الصحابة وأهل الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بكر والزبير وأبي عبيدة والعباس بن عبد المطلب يقلون الرواية عنه، بل كان بعضهم لا يكاد يروي شيئا، كسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل هو أحد العشرات المشهود لهم بالجنة. ومما أورد أحمد بن حمدان الحراني في ورع الصحابة وتوقيهم ما رواه عن ابن أبي ليلى قال: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. وفي رواية: ما منهم أحد يحدث بحديث أو يسأل عنه، وفي رواية: عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه إياه، ولا يستفتى في شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتى. وهذا الأثر ذكره أيضا الدارمي رحمه الله تعالى فيما مر من أحاديث المقدمة. ما أجمع قول ابن قتيبة في تعليل مسألة الصحابة في الرواية والفتية؟ يقول: أفما ترى تشديد القوم في الحديث، توقي من أمسك، كراهية التحريف أو الزيادة في الرواية أو النقصان لأنهم سمعوه عليه الصلاة والسلام، يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا الذي ذكر هو علة الإخلال، أنهم يخافون، لأن أحدا منعهم أو حبسهم أو ضربهم لأنهم يحدثون بما سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هم يخشون التزيد في الحديث أو النقص منه، لأنهم ينظرون إلى هذا الحديث المتواتر الذي هو حجة على كل من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. لو قد يقول هذا لم يثبت، الذين يتكلمون في الأحاديث يردون كثيرا من الأحاديث، بل بعضهم يقول: لا نأخذ بأحاديث الآحاد، لا في الاعتقاد وحده بل في الاعتقاد وغير، إلى غير ذلك مما يأتون به من هذه البدع الفاشية. فهذا الحديث أراد الله تبارك وتعالى أن يجعله حجة لحماية أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بسياج لا ينفذ منه كذب، ولا يجوزه ريب. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فكانوا يخشون يزيد في الحديث أو ينقص منه فيقع الكذب، لأن مخالفة الخبر للواقع كذب في الأصل. مخالفة الخبر للواقع كذب، لأن مطابقة الخبر للواقع صدق، فمخالفة الخبر للواقع كذب سواء تعمد ذلك أم لم يتعمده فاعله. إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رعاية للطبيعة البشرية، إن أن الإنسان يذهل، إن أن الإنسان ينسى، إن أن الإنسان يغفل، إلى غير هذه العوارض البشرية الإنسانية، قال متعمدا، فيدل على أن من وقع منه مخالفة للواقع هو كذب في حقيقة الأمر، أنه لا يكون مأثوما مذموما، أن هذا الذي وقع منه وقع منه لا على سبيل التعمد. القول على الله بغير علم أعظم أجناس المحرمات عند الله، كما مر ذكر ذلك فيما يتعلق بالكذب على رسول الله في الباب الذي عقده الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في المقدمة لذلك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مبلغ عن ربه، فالكذب عليه كذب على الله جل وعلا. فالكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس ككذب على أحد. الكذب على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم موجب لدخول النار واتخاذ منزله منها مبوأة، أي منزل الكاذب، وهو المنزل الملازم الذي لا يفارقه صاحبه. قال الحافظ رحمه الله في الفتح، ونقل النووي رحمه الله أنه، أي حديث من كذب علي جاء عن 200 من الصحابة، ولأجل كثرة طرقه أطلق عليه جماعة أنه متواتر. قال ونازع، أي النووي قال ونازع بعض مشايخنا في ذلك، قال لأن شرط التواتر استواء طرفيه وما بينهما في الكثرة، وليست موجودة في كل طريق منها بمفرده. وأجيب لأن المراد بإطلاق كونه متواترا رواية المجموع عن المجموع من ابتدائه إلى انتهائه في كل عصر، وهذا كاف في إفادة العلم أي القطعي. وأيضا فطريق أنس وحدها قد رواها عنه العدد الكثير وتواترت عنه. نعم، وحديث علي رواه عنه 6 من مشاهير التابعين وثقاتهم، وكذا حديث ابن مسعود وأبي هريرة عبد الله بن عمرو، فلو قيل في كل منها إنه متواتر عن صحابية لكان صحيحا، فإن العدد المعين لا يشترط في المتواتر، بل ما أفاد العلم كفى. والصفات العلية في الرواة تقوم مقام العدد أو تزيد عليه. هذا من محاسن ما قرره ابن حجر رحمه الله تعالى، الصفات العلية في الرواة تقوم مقام العدد أو تزيد عليه. حديث أنس الذي ذكره الحافظ وذكر تواتره أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن أنس قال إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. قال الحافظ إنما خشي أنس مما خشي منه الزبير، وقد خشي الزبير من الإكثار أن يقع في الخطأ وهو لا يشعر، وهذا ما صرح به أنس رضي الله عنه، يقول إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا. إذن هو يحدثهم حديثا غير كثير، يحدثهم ولا يمنع التحديث عنهم، وإنما يكف عن الكثرة لا عن مطلق التحديث، لأن الإنسان قد يقع في الخطأ وهو لا يشعر، لأنه وإن لم يأثم بالخطأ لكن قد يأثم بالإكثار، إذ الإكثار مظنة الخطأ. ولهذا صرح أي أنس بلفظ الإكثار لأنه مظنة، ومن حام حول الحمى لا يأمن الوقوع فيه، فكان التقليل منهم للاحتراز، ومع ذلك فأنس من المكثرين. لأنه تأخرت وفاته فاحتيج إليه ولم يمكنه الكتمان. ويجمع بأنه لو حدث بجميع ما عنده لكان أضعاف ما حدث به. قوله صلى الله عليه وسلم: من تعمد علي كذبا، كذبا نكرة في سياق الشر فيعم جميع أنواع الكذب. وأما حديث علي فهو متفق عليه أيضا: لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلد النار. هو عام في كل كاذب، مطلق في كل نوع من الكذب، ومعناه لا تنسبوا الكذب إلي، ولا مفهوم لقوله علي، لأنه لا يتصور أن يكذب له لنهيه عن مطلق الكذب. قوم من الجهلة وضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب وقالوا: نحن لم نكذب عليه بل فعلنا ذلك لتأييد شريعته، وما دروا أن تقويله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل يقتضي الكذب على الله تعالى، لأنه إثبات حكم من الأحكام الشرعية سواء كان في الإيجاب أو الندب، وكذا مقابلهما وهو الحرام والمكروه، ولا يعتد بمن خالف ذلك من الكرامي، حيث جوزوا وضع الكذب في الترغيب والترهيب في تثبيت ما ورد في القرآن والسنة، واحتج بأنه كذب له لا عليه، وهو جهل باللغة العربية. فشائع أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، أنه هكذا من غير ضابط، وليس كذلك، لأنه لا بد ألا يكون شديد الضعف، وألا يعتقد من يقوله عند ذكره في فضائل الأعمال أنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد أيضا أن يكون هذا الحديث الضعيف في فضائل الأعمال داخلا تحت قاعدة كلية في دين الله جل وعلا. ما بين ذلك وفصله العلامة الألباني رحمه الله تأسيسا على كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. رواية البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه هي: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. اقتصر مسلم في روايته على الجملة الأخيرة، وإنما ساقه البخاري بتمامه ولم يختصره كعادته، لينبه على أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يستوي فيه اليقظة والمنام، فأتى به تاما، مع أن من عادته أن يختصر الحديث في الأبواب رحمه الله رحمة واسعة. وأما مسلم فاقتصر على القدر الأخير من الحديث: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأما ما قبل ذلك فلم يدرجه، وأتى به البخاري: ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورته، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لأنه ربما يقول: لن نكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في حال يقظته، يعني لا نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وإنما نقول رأينا النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا فقال كذا وقال كذا، فيكون قوله في رؤيا منام لا في حال يقظة كانت. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بعقب هذا يدلنا على أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يستوي فيه اليقظة والمنام. في تقييد الكذب بالعمد في قوله: من كذب علي متعمدا، إخراج للناس والغالط من مغبة الإثم، وإن كان قولهما في حقيقة الإطلاق كذبا على ما هو مذهب أهل السنة والجماعة. قال النووي: أما الكذب فهو عند المحققين من أصحابنا، يعني من الشافعية، الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عمدا كان أو سهوا، هذا مذهب أهل السنة. وقالت المعتزلة: شرطه العمدية. ودليل خطاب هذه الأحاديث لنا فإنه قيده صلى الله عليه وسلم بالعمد، لكونه قد يكون عمدا وقد يكون سهوا، مع أن الإجماع والنصوص المشهورة في الكتاب والسنة متوافقة متظاهرة على أنه لا إثم على الناس والغادر، فلو أطلق صلى الله عليه وسلم الكذب لتوهم أنه يأثم الناس أيضا فقيده. وأما الروايات المطلقة فمحمولة على المقيدة بالعمد، والله تعالى أعلم. لما كانت المعاصي متوعدا عليها بالنار، فقد اعترض بأن الكاذب على رسول الله لم يمتز بوعيد على الكاذب على غيره. الذي يكذب على غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي أيضا بما هو متوعد عليه لأجله. اعترض بأن الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمتز، لا يتميز بوعيد على الكاذب على غيره. رد الحافظ على هذا الاعتراض بجوابين. الأول يتعلق بحكم الكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي إن شاء الله بعد قليل. أما الجواب الثاني فقد قال فيه: لا يلزم من استواء الوعيد في حق من كذب عليه أو كذب على غيره أن يكون مقرهما واحدا أو طول إقامتهما سواء. فقد دل قوله صلى الله عليه وسلم فليتبوأ على طول الإقامة في النار، بل ظاهره أنه لا يخرج منه لأنه لم يجعل له منزلا غيره. إلا أن الأدلة القطعية قامت على أن خلود التأبيد أي في النار مختص بالكافرين، وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الكذب عليه والكذب على غيره، كما في حديث المغيرة حيث قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. الحديث في الصحيحين. ما هو حكم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هنا قاعدة عظيمة، قواعد أهل السنة، وهي أن النصوص الوعيد العامة لا تتنزل على المعينين بمجرد الإطلاق. قول ربنا سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا، لا تتنزل على فلان بعينه الذي يأكل مال اليتيم فلان بعينه، ويحكم على هذا الآكل بمال ذلك اليتيم بأنه قد استقر أنه من أهل النار، لأن هذا الآكل بمال اليتيم مع هذا الوعيد العام قد يتوب قبل الموت ويرد المظالم وتحسن توبته، وقد تدركه حسنات ماحية أو مصائب مكفرة، وعليه فلا يمكن للبشر أن يحكموا عليه بأنه من أهل النار، فلا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. ليس معنى هذا أن يعطل النص القرآني أو تبطل دلالته، بل الحكم فيه باق أبدا، وهو أن من أكل مال اليتيم فجزاؤه أن يصلى سعيرا، فمن أكل وخالف ولم تدركه موانع الدخول وقواطع الورود دخل وإلا فلا. في حديث وعيد الكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم تستقر هذه القاعدة أيضا. قال النووي رحمه الله: معنى الحديث أن هذا جزاؤه، وقد يجازى به وقد يعفو الله الكريم عنه، لا يقطع عليه بدخول النار، وهكذا سبيل كل ما جاء من الوعيد بالنار لأصحاب الكبائر غير الكفر، فكلها يقال فيها هذا جزاؤه وقد يجازى وقد يعفى عنه. ثم إن جوزي وأدخل النار فلا يخلد فيه، بل لا بد من خروجه منها بفضل الله ورحمته، فيخلد في النار أحد مات على التوحيد. قال: وهذه قاعدة متفق عليها عند أهل السنة. أما حكم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فقد اختلف العلماء في كفر متعمده وعدمه، يعني لو تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكفر بذلك ويخرج من الملة أو لا. حكى النووي الخلاف في ذلك فقال عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه فاحشة عظيمة وموبقة كبيرة، ولكن لا يكفر بهذا الكذب إلا أن يستحل. قال: هذا هو المشهور من مذاهب العلماء من الطوائف. وقال الشيخ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين أبي المعالي من أئمة أصحابنا يعني الشافعي: يكفر بتعمد الكذب على رسول صلى الله عليه وسلم. حكى إمام الحرمين عن والده هذا المذهب أنه كان يقول في درسه كثيرا: من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا كفر وأريق دمه. وضعف إمام الحرمين هذا القول الذي قاله والده، قال إنه لم يره لأحد من الأصحاب، وقال إنه هفوة عظيمة، قال: والصواب ما قدمناه عن الجمهور. قال الحافظ: الكذب عليه صلى الله عليه وسلم يكفر متعمده عند بعض أهل العلم وهو الشيخ أبو محمد الجويني، لكن ضعفه ابنه إمام الحرمين ومن بعده، ومال ابن المنير إلى اختياره، ووجهه بأن الكاذب عليه بتحليل حرام مثلا لا ينفك عن استحلال ذلك الحرام أو الحمل على استحلاله، واستحلال الحرام كفر والحمل عليه كفر. وفيما قاله يقول الحافظ: وفيما قاله نظر لا يخفى، والجمهور على أنه لا يكفر إلا إذا اعتقد حل ذلك. قال: والحكمة في التشديد في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم واضحة، فإنه إنما يخبر عن الله جل وعلا، فمن كذب عليه كذب على الله تعالى. وقد اشتد النكير على من كذب على الله جل وعلا، كما في قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. فسوى بين من كذب عليه وبين الكافر، وقال: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. قال: والآيات في ذلك متعددة. الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لا فرق فيه بين ما كانت نية الكاذب فيه هدم الدين وما كانت نية الكاذب فيه نصر الدين، كما يزعم بعض الوضاعين، كما لا فرق بين ما كان منه في الأحكام وما لا حكم فيه كالترغيب والترهيب. قال النووي رحمه الله: لا فرق في تحريم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم بين ما كان في الأحكام وما لا حكم فيه كالترغيب والترهيب والمواعظ وغير ذلك، فكله حرام من أكبر الكبائر وأقبح القبائح بإجماع المسلمين الذين يعتد بهم في الإجماع، خلافا للكرامية الطائفة البدعية في زعمهم الباطل أنه يجوز وضع الحديث في الترغيب والترهيب. مال الشيخ أحمد شاكر من المعاصرين رحمه الله رب العالمين إلى رأي الجويني فقال: جزم الشيخ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين جزم بتكفير من وضع حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدا إلى ذلك عالما بافترائه، قال: وهو الحق. فمال إلى قول الجويني في تكفير من كذب متعمدا على الرسول صلى الله عليه وسلم. وقول الشيخ شاكر رحمه الله تعالى في الباعث الحثيث، فهذا ما يتعلق بتوقي الأصحاب في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حكم الكذب على النبي الذي خافوا منه وأشفقوا أن يكتروا الرواية فيقع شيء. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا أشعث بن سوار وهو ضعيف كما مر، عن الشعبي عن قرظة ابن كعب قال: بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه رهطا من الأنصار إلى الكوفة فبعثني معه، فجعل يمشي معنا حتى أتى صرارا، وصرار ماء في طريق المدينة، فجعل ينفض التراب عن رجليه، ثم قال: إنكم تأتون الكوفة فتأتون قوما لهم أزيز بالقرآن، فيأتونكم فيقولون: قدم أصحاب محمد، قدم أصحاب محمد فيأتونكم فيسألونكم عن الحديث. فاعلموا أن أسبغ الوضوء ثلاث وثنتان تجزئان. ثم قال: لكم تأتون الكوفة فتأتون قوما لهم أزيز بالقرآن فيقولون قدم أصحاب محمد قدم أصحاب محمد فيأتونكم فيسألونكم عن الحديث. فأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم فيه. الحديث قد مر معنا ومر أنه ثابت صحيح، ولكن إسناد المصنف رحمه الله تعالى فيه أشعث بن سواد وهو ضعيف. قال قرضة: إن كنت الأجلس في القوم فيذكرون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لمن أحفظهم له، فإذا ذكرت وصية عمر رضي الله عنه سكت. قال أبو محمد والدارمي رحمه الله: معناه عندي الحديث عن أيام رسول الله ليس السنن والفرائض، هذه لا يقل منها، لابد من بثها ونشرها، يعني فيما يتعلق بالأحكام السنن والفرائض وما أشبه. يقول: الحديث عن أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا ابن نمير عن مالك بن مغول عن الشعبي عن علقمة قال قال عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارتعد ثم قال نحو ذلك أو فوق ذلك. أخبرنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر رضي الله عنه إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث إلا أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار، جمار معروف وقلب النخل، فقال إن من الشجر شجرة مثل الرجل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فسكت. قال عمر رضي الله عنه وددت أنك قلت وعلي كذا لتظهر نجابته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربما دعا له أصابته دعوة صالحة وحينئذ يفرح به عمر، بل هو يريد أن يرى نجابة الولد. قال وددت أنك قلت وعلي كذا وكذا. هذا الحديث في الصحيحين، حديث النخلة والقصة التي جرت عند السؤال، هذه في الصحيحين. أخبرنا بشر بن الحكم قال حدثنا خالد بن يزيد الهدادي قال الذهبي صدوق، وقال ابن حجر لا بأس به. حدثنا صالح الدهان وثقه ابن معين قال أحمد لا بأس به قال ما سمعت جابر بن زيد يقول قط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إعظاما واتقاء أن يكذب عليه. أخبرنا محمد بن عبد الله قال أنبأنا روح عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال جاء أبو هريرة رضي الله عنه إلى كعب يسأل عنه وكعب في القوم، فقال كعب ما تريد منه؟ فقال أما إني لا أعرف لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون أحفظ لحديثه مني. فقال كعب أما إنك لن تجد طالب شيء إلا سيشبع منه يوما من الدهر، إلا طالب علم أو طالب دنيا. فقال أنت كعب؟ قال نعم. قال لمثل هذا جئت. الحديث فيه انقطاع. قال الإمام رحمه الله أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا شبل بن عباد عن عمرو بن دينار عن طاووس قال قيل يا رسول الله أي الناس أعلم؟ قال من جمع علم الناس إلى علمه، وكل طالب علم غرفان إلى علم. الإسناد صحيح لكنه مقطوع، طاووس بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بينه وبينه. أخبرنا سعيد بن عامر عن الخليل بن مرة هو ضعيف، معاوية بن قرة قال: كنت في حلقة فيها المشيخة وهم يتراجعون، فيهم عابد بن عمرو، فقال شاب في ناحية القوم: أفيضوا في ذكر الله بارك الله فيكم. فنظر القوم بعضهم إلى بعض: في أي شيء رآنا؟ يعني نحن في ذكر الله، في أي شيء رآنا؟ ثم قال بعضهم: من أمرك بهذا؟ فمر، لئن عدت لنفعلن ولنفعلن. خليل بن مرة ضعيف له شواهد، قال: أخبرنا يوسف بن موسى، قال: أنبأنا أبو عامر، قال: أنبأنا قرة بن خالد عن عون بن عبد الله، قال: يا عبد الله، نعم المجلس، مجلس تنشر فيه الحكمة وترجى فيه الرحمة. نسأل الله أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.